ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأيها الأحباب الكرام، نتشرف بحضور فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلمه، ليلقي كلمة توجيهية للحضور، ثم بعد ذلك نفتح الباب للأسئلة. وننبه على الأخوة قبل أن يبدأ الشيخ بإطفاء البيجر أو التليفون حتى لا نشوش على الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن المسلم الصادق مع الله تبارك وتعالى ينظر إلى ما ينفعه في الآخرة وفي الدنيا كذلك. فمن أعظم النفع للمسلم طالب علم خاصة الدعوة إلى الله عز وجل، لابد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ربنا تبارك وتعالى أمر بذلك، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، الفائزون في الدنيا والآخرة، الدعاة إلى الله عز وجل. قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آيات كثيرة تأمر بالدعوة إلى الله، وأنتم طلاب علم، لأن المقام يقتضي توجيه الناس على حسب عقولهم على حسب مستواهم، فأنتم الإنسان طالب العلم يوجه الناس إلى الخير، فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم، لكن لا تنسى بحسبه، على حسب استطاعته، على حسب علمه، حتى لو لم يحفظ إلا حديثا واحدا وجب عليه أن يبلغه، لكن لا بد إذا حفظ الحديث أن يعرف هل هذا الحديث منسوخ أو ضعيف أو غير ذلك، لا بد يجمع ويلقي للناس ما يدري ماذا يقول، لا بد من العلم، يكون عن طريق الدراسة على العلماء المخلصين الصادقين على الكتاب والسنة حتى يستفيد فيبلغ ما علم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية ولو حديث، يبلغوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب أعظم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا جعل له من أصحابه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إنه يأتي من بعد بخلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، رواه مسلم. فلا بد المسلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل، ولكن لا يفهم بأن معنى الداعية لابد أن يكون خطيبا أو محاضرا أو غير ذلك أو أستاذا، لا، كل مسلم على حسب قدرته، قد يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب لكنه يدعو الناس على حسب حاله. مثلا إذا ذهب إلى المسجد وجد بعض الشباب أو بعض الناس لا سمعوا الأذان ولم يتحركوا للصلاة، هذا يقول: صلوا بارك الله فيكم، صلوا، الصلاة واجبة، ركن من أركان الإسلام، يستطيع أن يقول. إذا رأى إنسانا يعمل محرما من المحرمات مثلا يعرف بأن هذا حرام، فالأمر سهل. فالمقصود أن الدعوة واجبة على كل مسلم بحسبه وحسب قدرته وحسب علمه وحسب استطاعته، فلا بد. ثم ليعلم كذلك أنه على خير عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنت تدل على خير لك مثل أجر فاعله، هدى الله على يديك أمة لك مثل أجورهم. إذا علموا ودعوا واهتدى على أيديهم أناس كذلك لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة. متسلسل هذا الثواب العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا شك أن الأمة بحاجة إلى العلماء، ولكن عليك بطلب العلم. ما تقول أنا داعية، لا، عليك بطلب العلم وتبلغ ما عرفت. الحمد لله، ادرس واستفد. المدارس النظامية التي تدرس الشريعة تدرس الدين، والجامعات كذلك، تعلم، انفع نفسك أولا، لأن طلب العلم من فوائده إزالة الجهل عن نفسك وعن غيرك، وإنقاذ نفسك من النار، وإنقاذ نفسك من الشقاوة في الدنيا والآخرة، لأن العلم هو السعادة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل بمنطوقه على ذلك. كان سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول هذا يدل بمنطوقه على ذلك، لكن مفهوم الحديث يدل على أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فضايا، ما أراد الله به خيرا فما تفقه في الدين. فعليك أن تسأل الله الفقه في الدين، تعلم وانشر العلم، الناس بحاجة في كل مكان، العلماء يقلون يعني يذهبون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية، فضلوا وأضلوا. فالإنسان يجتهد، الأمة بحاجة إلى العلم النافع والعمل الصالح، نشر العلم بين الناس. ما يعني الإنسان الذي يدعو بالأهواء وبالآراء هذا يضل، يفسد أكثر مما يصلح، لما عنده علم، ما عنده قال الله ولا قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما على حسب رأيه. لا يقرأ القرآن ولا يتفقه في القرآن ولا في الأحاديث ولا في العقيدة، هذا فساده أكثر من صلاحه، فالأولى أن يسكت، لأن العلم هو بالأهواء ولا بالأراء ولا بالاقتراحات ولا بالعقليات. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو العلم النافع. فلا بد أن يعتني الإنسان بالعلم. ولهذا قول يذكر عن الشافعي رحمة الله عليه يقول: كل القرآن سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما قال في حدثنا وما سوى ذاك وسوى الشياطين. فالمقصود أن العلم النافع هو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن لم يعتني بالقرآن، بعض الناس يقول أنا داعية لكن ما يقرأ القرآن، ليس له ورد في الصباح ولا في المساء، ولا يقوم بالقرآن ولا يتفقه في القرآن ولا يتعلم القرآن، هذا ما يصلح داعية، يصلح ما يصلح داعية، يصلح يعني لغير الدعوة، يصلي ويصوم مسلم. لابد أن يعتني بالقرآن، لابد أن يقرأ القرآن، لابد أن يتفقه في القرآن، يعرف المعاني للقرآن على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأخذ العلم من تلقاء نفسه، لا، لابد من الدراسة على طلاب العلم، على المشايخ، الحضور عند في الحلقات العلمية حتى يستفيد ويقصد بذلك وجه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يقصد الثواب. لو قيل كما سمعتم هناك حلقة علمية دراسة في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومن باب الفائدة سمعت سماحة الإمام ابن باز رحمة الله عليه يقول: بأني ما قرأت بل ما ألف في التوحيد مثل هذا الكتاب قبله، ولن يؤلف بعده، أو كما قال رحمه الله، لأنه موفق وفق هذا الشخص لاختيار العناوين المناسبة واختيار الآيات والأحاديث ومن الكتاب والسنة، ما جاب شيء من عنده رحمة الله عليه، فهو يصلح لكل مسلم على وجه الأرض. يعني ما يقال بأنه مخالف لبعض المذاهب، لا، صحيح مخالف لمذهب الشيعة ومذهب يعني الرافضة ومذهب المعتزلة والأشعرية والجهمية وغير صحيح، أما المذاهب المعروفة يعني الأربعة الأئمة الأربعة كلهم من أهل التوحيد، لكن مقل ومستكثر. فالخلاصة لو قيل بأن هناك درس في التوحيد، من حفظ بابا من أبواب التوحيد وما أكثر من ما يقال أكثر من 60 باب، ما يقارب 66 باب، كل ما يحفظ باب من أبواب التوحيد كم الباب؟ آية وحديث أو آيات وأحاديث قليلة، كل ما يحفظ باب من أبواب التوحيد هذا يعطى يعني 10,000 دينار كويتي. يلا كل ما تحفظ حديث، تحفظ باب من أبواب التوحيد، صفحة واحدة تقريبا وقليل ما يكون صفحتين يعني متن، يعني يأخذ 10,000 دينار كويتي. تجد أكثر الناس ممكن حتى اليهود والنصارى يحفظون التوحيد، يريدون دنيا، ها؟ لكن كونهم يذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقه الجنة. قد يقول يقال بأن هذا الطريق معنوي وحسي، فالحسي قد يذهب بقدمه بسيارته في سبيل الله يسهل له طريق الجنة، وقد يكون معنوي، يكون معنوي بحيث يقرأ، إذا كان يقرأ في كتاب التوحيد يقرأ في الشروح للآيات والأحاديث يتفهمها من الكتب، هذا سلك طريقا من طرق العلم، هذا معنوي كما قال يعني الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، ذكر الطريق قد يكون معنويا وقد يكون حسيا، هذه نعمة غنيمة لطالب العلم، يعني غنيمة سعادة في الدنيا والآخرة. فإذا تعلم العلم ونشر العلم كان ممن تستغفر من الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح أن العلماء يستغفر لهم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في بحرها. هذا غنيمة عظيمة، فالمسلم عليه أن طالب العلم يعتني بطلب العلم، يعتني بطلب العلم، ولا حرجا يدرس من ليحصل على الشهادة حتى يعني ينفع الله به. قد يقال بأن الشهادة ورق أو حبر فرق، لكن اجمع بينهما، استطعت اجمع بين هذا وهذا، حتى يعني لأن الناس في الغالب يقولون ايش عند فلان من شهادة، ها؟ خذ الشهادة واجمع. بعض الناس يقول العلم عند المشايخ في المساجد، اجمع بينهما حتى تأخذ العلم وحتى يستفاد منك. فالخلاصة أن على الإنسان أن يعتني بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة، ثم الإنسان مسؤول عن كل ما يدور في بلده، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وجميع المسلمين، مسؤول عن كل شيء. إذا رأيت الشرك، إذا رأيت المعاصي تنتشر مسؤول عنها، بلغ ما استطعت على حسب استطاعتك بلسانك ما تعرف من العلم، فإن عجزت والعجز تخشى القتل أو تخشى السجن حقيقة بيدك أقصد، ولكن اليد لمن اليد؟ لك أو لي أو لمن؟ اليد لمن يستطيع أن يغير باليد، من الذي يغير باليد؟ ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، يقتل، يسجن، يضرب، يجلد، لا حرج. أما أنت ما تضرب الناس في الطرقات، تأخذ مشعاب وكلما رأيت إنسان يعني خالف أمر الله تضربه مشعابا على رأسه على جنبه، لا، المقصود لمن يستطيع، لمن يملك، بحيث لو سئل يقول هذا من صلاحيتي، ها؟ يقتل، يسجن، صرف. أما أنت في بيتك، أنت عندك بيت، إذا كان أنت مسؤول في البيت، رئيس البيت، عندك أولاد وعندك زوجة، فالحمد لله استخدم اليد، لكن تستخدم اليد في كل شيء، أنت يعني العلاج الطبيب هو طبيب، إذا جاء إنسان يقول أنا عندي ألم في رأسي، فلو قال هذا ألم في رأسك نعطيك عملية، نعمل لك عملية جراحية في بطنك، حتى يشفى رأسك إن شاء الله. هذا طبيب جاهل يعطي حبوب يعطي أشياء شراب، ها لابد للحكمة أن يعطى العلاج. فكون الأولاد في البيت والزوجة ما يعني ينفع معهم الكلام هذا ينتقل إلى الضرب، لكن يوجه. ثم فالتغيير باليد واجب إن لم ينفع اللسان، ثم باللسان. اللسان كل إنسان يستطيع أن يغير بلسانه في أي على في أي مكان، لكن بالحكمة بأسلوب الحسن بأسلوب الطيب. يا فلان يعني اتق الله، تريد السعادة في الدنيا والآخرة، هذا العمل من أسباب شقاوتك. ثم الكلام يختلف مع أناس من المسلمين وأناس من اليهود والنصارى، فلا تكلم المسلم كما تكلم النصراني، ولا تكلم النصراني كما تكلم المسلم، ولا تدعو المسلم الملتزم كما تدعو الفاسق المجرم. كل يخاطب على قدر عقله. تصور لو إنسان ذهب المسجد فوجد يهودي أو نصراني في الطريق فقال له صل صل، والصلاة يعني هذه من تركها هو يكون من كفار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين وبين الصلاة، فمن ترك كفر. لا تكفر صل، هذا يقال له مجنون نصح يهودي أو نصراني. لا، ادعوه إلى الإسلام أولا، ادعوه إلى الإسلام. أو وجدت إنسانا مسلما في الظاهر قد أسبل إزارة، حلق لحيته، شرب الدخان مثلا، و يعني عمل هذه المعاصي، ولكن هذا المسلم ما يصلي، تقول أنت يا أخي اتق الله، الظاهر على القول الصحيح ليس مسلما إذا ترك الصلاة مطلقا، اتق الله أسبل إزارك، أي ارفع إزارك وأوف لحيتك، ما يصلح. أنت مسلم لا مرهب الصلاة أولا، فإذا صلى انتقل معه تدرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الإنسان يعرف من يتكلم معه ويحتسب أمور كلها لله عز وجل، هذا أمر. الأمر الآخر أو الأعظم من هذا أن يقصد الإنسان بدعوته وجمع ماله وجه الله، يقصد وجه الله، لا الرياء ولا السمعة ولا المنصب، ولا إنما يقصد وجه الله سبحانه، يخلص عمله لله حتى يحصل على الثواب العظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يخلص عمله لله، وإذا أخلص العبد عمله لله حصل على الثواب العظيم في الدنيا والآخرة، لأن الأمور كلها بيد الله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا للصادق مع الله، قال عليه الصلاة والسلام إذا سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما لحسنيته. فإذا كان الإنسان يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويتعلم طلب العلم، لكن حصل له يعني مانع من الموانع ما استطاع، إما لمرض وسفر أو غير ذلك، كتبت له أعماله، تكتب أعماله كلها حتى يلقى ولو يبقى 50 سنة. مثلا إنسان كان يدعو يطلب العلم، يذهب إلى العلم ويطلب عنده العلماء ويحفظ، ولكن أصيب بمرض لا قدر الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين، فوق عد 50 سنة أو 30 سنة وهو لا يذهب إلى طلب العلم. هذا 50 سنة هذه كلها يذهب للعلم ويطلب العلم في موازين حسناته، الله أكبر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيا مقيما، لابد. ثم لابد أن يتهم نفسه دائما، ما يقول أنا من المخلصين الصادق، لا، اتهم نفسك. كان الصحابة رضي الله عنهم يتهمون أنفسهم، يخافون، لأنك إذا اتهمت نفسك بالتقصير لا تزال تطلب الإخلاص وتطلب العمل وما يرضي الله عز وجل، تخشى. لهذا قال عمر كما يذكر عنه رضي الله عنه كان يقول يا حذيفة أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من المنافقين؟ الله أكبر، الله أكبر. عمر رضي الله عنه يخشى على نفس النفاق، فكيف لا نخشى على نفس النفاق؟ كذلك جاء في البخاري عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه يقول ما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. يقول عبد الله بن أبي مليكة في البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم من أحد يقول إن إيمانك إيمان جبريل ولا مكائيل، وما منهم من أحد إلا يخاف النفاق على نفسه. رواه البخاري. الله أكبر، هذا يدل على الإخلاص. فأنت إذا اتهمت نفسك تصحح أعمالك، لا تقول بأني من العلماء ولا من الأتقياء، لا، انظر إلى نفسك واسأل الله التوفيق واسأل الله العافية. لأن الصحابة كما ورد في تفسير قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويخاف أو يخشى ألا يتقبل منه. رواه الترمذي بإسناد جيد. هذا يدل على العناية، عناية الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان إذا وجدت هذه العقيدة وهذا العمل عند الإنسان، هذا من علامات السعادة في الدنيا قبل الآخرة. أن تتهم نفسك وتخشى عن نفسك، هل قبلت هذه الصلاة؟ هل قبلت هذه الدعوة؟ هل قبل هذا العمل؟ هل قبل؟ لأنك إذا فكرت في هذا تصحح المسار وتسأل الله التوفيق، تقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتقول دائما يعني اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا من الذنب الذي لا أعلمه، تسأل الله التوفيق والتسديد وأبشر بالخير، أبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة إذا علقت قلبك بربك واتهمت نفسك بالتقصير. ولهذا ذكر بعض أهل العلم بأن الصادق مع الله عز وجل يرى نفسه بأنه مقصر وليس من العلماء، يرى نفسه ذكروا بأن العلم ثلاثة أشبر، من دخل في الشبر الأول تكبر، نسأل الله العافية نعوذ بالله، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، علم أنه لا يعلم. ولهذا كان سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قبل موته أشهر بلغني عن الشيخ دكتور عمر العيد، يقول كنت عند الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك، فقال يا شيخ عمر كنت عند الشيخ ابن باز وسأله سائل، سأله عن سؤال، فقال الشيخ اعتذر الشيخ عن الجواب ما عرفه رحمة الله عليه. وكثيرا ما يقول قبل موته رحمة الله عليه، يقول ما بلغني، يحتاج نظر، يحتاج مراجعة، ما لا أدري. سبحان الله، إمام من الأئمة وكذلك الأئمة قبله كلهم لا يعني في بعض المسائل يتوقفون عنها ورعا وإخلاصا وصدقا مع الله عز وجل. فقال اعتذر الشيخ، وبعد أن انتهى السائل قال للشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن قال نعم، قال ما عندنا علم. الله أكبر. فبكى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراكي، قال الشيخ عمر قال بكى، يقول ابن باز يقول ما عنده علم. كم من الناس الآن يعني يفتي الناس ويعلم الناس وممكن يصرف السائل إذا سأله قيل كذا وقيل كذا، ثم إذا يعني شوش على السائل ترك. لا، تعلم شيء قل قال الله قال رسوله، ما تعلم شيء قل الله أعلم، اسأل غيري أو نبحث المسألة، لما عندك علماء قل نبحث المسألة، راجع التفسير سرب كثير، تفسير يعني القرطبي، تفسير الشوكاني أو غير ذلك، أو الطبري، أو نراجع فتاوى ابن تيمية وزاد المعاد، نبحث المسألة حتى نستفيد هكذا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، لكني أذكر نفسي وإياكم بالدعاء، تدعون الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، تسأل الله الثبات على دينك وتحمد الله على أن وفقك وجعلك من المؤمنين. من الناس الكثير الفاسق، إما مسلم فاسق يصلي ويصوم لكنه يعني فاسق وواقع في المعاصي والجرائم، وإما مشرك خارج من الإسلام، فعليك أن تحمد الله تقول الحمد لله الذي جعلني من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة. ونفتح المجال للأسئلة وهي كثيرة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم والدعوة، وكيف يوفق بينهما؟
الأمر سهل، طلب العلم هو دعوة، هناك تطلب العلم دعوة إلى الله عز وجل لأنك تتأهب للدعوة. نعم. أي نعم، لكن باختصار الذي سبق الكلام عنها، يعني فكونه يتعلم العلم هو دعوة إلى الله. إذا مر في طريقه وجد بعض الشباب يعني ينصحهم مثلا، إذا وجد بعض الشباب ما يطلب العلم يسحبه معه إلى حلقات العلم، في طريقه مع أهله مع نفسه، يكون دعوة صامتة بالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس معنى الدعوة يعني يتفرغ من جميع أعماله ويفرغ نفسه للدعوة ويترك العلم، الدعوة لابد من طلب العلم. فالأمر سهل، كل ما تأتي وتذر يعني اقصد بوجه الله عز وجل، وإذا رأيت منكر على طريقك، إذا رأيت يعني جيرانك أهلك نفسك أنت تلتزم، لأنه قد ورد في الأثار عن السلف: إن من الناس من إذا رؤي ذكر الله تعالى. إذا رأك الناس ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمورك وفي أعمالك وأخلاقك يقتدوك دعوة صامتة للناس، وهكذا. نعم، فالأمر سهل لكن لابد من طلب العلم. نعم. أما إذا كنت أنت من العلماء على يعني عرفت العقيدة والتوحيد والقرآن وفهمت المعاني، فالحمد لله تنقل وعلم الناس واجتهد، ومع ذلك تسأل الله الثبات. نعم.
هذا كذلك سأل يقول: يا شيخ ندعو،
ولا يعني من الفوائد التي تستفاد من الإمام ابن باز رحمة الله عليه: ما سمعته سئل عن شيء، يعني فيه خير. طبعا الإنسان يقول يعني الإنسان يقدم الأصلح، إذا تعارض مصلحتان فإنه يقدم أفضلهما، أفضل المصالح. لكن ما سمعته سئل عن شيء إلا وقال: اجمع بينهما. فاجمع بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله عز وجل على حسب الصلاة. سئل رحمه الله عن حضور حلقات العلم، حلقات الشيخ، يقول: هل أحضر حلقتك يا شيخ أو أحفظ القرآن؟ قال: اجمع بينهما، اجمع بين كل خير، لكن أعط كل شيء قدره. طلب العلم هو قبل، هو الأساس للدعوة إلى الله. نعم.
والشيخ أجاب عن سؤال قبل أن أسأل.
نعم.
الله يجزاه خير. يقول هذا السائل: يا شيخ ندعو إلى الله عز وجل، لكن نرى أن الفتن تزداد، ونرجو من فضيلتكم نصيحة تثبتوننا بها.
أسأل الله يثبتنا وإياك. كما سمعت الفتن تزداد والعلماء يقلون، فعليك أن تتق الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول السائل: يا شيخ حبذا لو ذكرتم لنا بعضا من مواقف الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين.
الوقت يطول كثير، يعني المواقف كثيرة، لكن قد يعني أعطيكم بالنسبة لسماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. ابن عثيمين هو في القصيم في عنيزة، ومشهور عند طلابه وعند هو من العلماء. أنا عندي بأن أعلم الناس، يعني عندي على حسب ضعفي أنا، لأن هذا على حسب الأفكار، ها، بأن أعلم أهل الأرض عندي أنا، قد يكون أعلم منه لكن ما أعرف. ابن باز رحمة الله عليه، وأعلم أهل الأرض بعد ابن باز ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وقد توفي في سنة في ما يقارب سنتين، يعني رؤوس جبال جبلان سقطا. نسأل الله أن يعوض الأمة الإسلامية خيرا، لكن نقول خيرا منهم، الله قادر على كل شيء سبحانه. يعني مواقف كثيرة، لكن أذكر منها يعني من باب أن الشيخ رحمه الله يجيب الناس على قدر عقولهم، يجيب الناس على قدر عقولهم، على قدر عقله، وعلى قدر إذا كان من البادي، إذا كان يعطيه ما يستفيد، ويقطع المسائل الخلافية، ما يفتح المسائل فيها مجال إذا لم يكن من أهل العلم. أما إذا كان من العلم يجيب على حسب. في واحد من الشباب يسأل يقول: يا شيخ ما حكم زواج الإنس بالجن؟ ما حكم زواج يعني الإنسي تزوج جنية؟ هذه مذكورة في كتب أهل العلم. فالشيخ ما قال قيل كذا وقيل كذا وقال فلا كذا، قال يا ولدي عندنا من الإنس ما يكفينا، عندنا من الإنس ما يكفينا. جواب يعني ما لك دخل في هذا الأمر، عندك إنس كثير. نعم.
هذا سائل يا شيخ يقول هل يجوز التشهد في الصلاة باليد اليسرى إذا كان يعني هناك إصابة في اليد اليمنى؟
يعني يشير بسبابة اليسرى، ما عندي خبر، الله أعلم. نعم نعم. هذا هو مقتضى الدليل، فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن لو أشار بإصبعه، هذا تأييد لفتوى الألباني رحمة الله عليه، إذا أشار بإصبع اليسرى يحتاج دليل، العبادة توقيفية ما هي بالقياس. ها، فجزاه الله خيرا، الحمد لله أفتاك.
يقول
الألباني في الحقيقة، الشيخ الألباني له شأن عظيم رحمة الله عليه، ثلاثة جبال سقطت، أنا قلت جبلان، ثلاثة جبال في خلال سنتين رحمة الله عليهم، يعني نفع الله بعلومه، يستفاد من كتبه رحمة الله عليه، نفع الله به. ويعني هؤلاء الثلاثة رؤوس عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يخلف على الأمة فيهم. نعم.
يقول كذلك هذا سائل يقول الشيخ، رجل طلق زوجته طلقتين وفي الطلقة الثالثة كانت حائضا، فهل يقع الطلاق؟ يقول طلق زوجته مرتين وفي الثالثة كانت حائض، فهل يقع هذا؟
هذا خلاف بين أهل العلم، لكني أنصح الأخ أن يراجع المحكمة هنا أو في المملكة حتى يستفتى ويسأل هل يعلم أو لا يعلم وغير ذلك، لأن المسألة يعني فيها، كان سمحت الشيخ رحمة الله عليه قبل موته يرى بأنه إذا لم يعلم بأنها حائض يقع الطلاق، هذه أبي فائدة، إذا يعلم يقول إن طلقتها، يقول أنت تعلم ولا ما تعلم، يقول ما أعلم يا شيخ، ما أدري إنها حائض، قال فيلزمها بالطلاق. فالخلاصة أن المسألة خلافية، لكن ذكر أهل العلم
إذا لم يعلم يقع الطلاق،
إذا لم يعلم، هذا عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لأنه ما يعلم، يقول ما أعلم، والظهر والله أعلم أنه كأنه يقال والله أعلم بأنه ما هناك دافع لكراهيتها فطلقها ومختارة. لكن الخلاصة أن ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم وكذلك ابن تيمية يرون بأن هذا بدعة، طلاق في الحيض والنفاس بدعة، فلا يقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن لا تفتح المجال للناس في هذه المسائل، هذه المسائل تترك للعلماء المفتين، قد يختلفون، فالإنسان يعمل بالفتوى الموجودة في بلده، ولا مانع أن يأخذ بالدليل بل المطلوب، لكن لا يسبب. إلا أن هناك سماحة الشيخ رحمة الله عليه ابن باز حينما كان يفتي، لو علم بأنه قد صدر صك في هذه المسألة لا يفتيها مرة أخرى. إذا قال يا شيخ جينا عند القاضي فلان وحكم بطلقته، قال طلق في الحيض أو طلق ثلاثا بلفظ واحد وحكم بأنها تنفذ، قال تنفذ خلاص، يعني يكتفي حتى ما يكون هناك خلاف بين أهل العلم. فالخلاصة أن القول الصواب في هذا من باب العلم أنه لا يقع الطلاق في الحيض والنفاس إذا وقع في الحيض والنفاس، لكن لابد من التثبت، لابد من التثبت من السائل، قد يكون طلقه ويعلم أو غير ذلك. نعم. مما يستفاد منه أن شخصا سألني في الرياض عن، ومن باب الأدب لا يفتي الإنسان، هناك مفتي في المملكة في بلاده، إذا كان هناك مفتي مخصص للإفتاء في أمور معينة فتوى، يتوقف ويرسل المفتي أو المفتي المعينين الذين يفتون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يفتون بالباطل لا، يقول الحق. فسألني قال أنه طلق زوجته وهي حائض الطلقة الأخيرة، ما كان يدري طلقها، فما رأي؟ قلت تذهب لسماحة الشيخ رحمة الله عليه بن باز، فذهب إليه قال هل تعلم بأنها في الحيض ولا ما تعلم؟ قال ما أعلم يا شيخ، قال وقع الطلاق. قال يا شيخ لماذا؟ أنا طلق قال لأنك علمت تعلم أنها ما تعلم أنها حائض، أنت ما تعلم. قال فذهب للشيخ ابن عثيمين في القصيم وسأله، قال يا شيخ طلق زوجته؟ قال ما يقع لك الطلاق. قال يا شيخ أنا ما أعلم أنها حائض. قال كذلك ما يقع. فقال يا شيخ افتاني ابن باز يقول انه يقع ما دام اني اعلم. قال تسالني بعد ابن باز؟ ما افتيتك، انا ما افتيتك، يعني تراجعت عن فتواي رحمه الله عليه. ولكن هذا السائل قابلني مره اخرى، نسال الله العافيه في الدنيا والاخره، قال تركت ابن عثيمين حتى نسي، ثم اتيته مره اخرى وسالته فافتاني بالجواز. نسال الله العافيه، هذه خيانه، يترك حتى نسي أنه قال للشيخ افتاني، قال تركت حتى نسيت فسألت. الله المستعان. فالمسلم لابد أن يكون صريح، ما يكون يكذب.
كل واحد أخذ بدليل،
لا كلهم عندهم أدلة، لكن سمحت الشيخ يرى قبل الموت رحمه الله أنه ما دام عنده علم، ما دام أنه يعلم ما يعلم أنها حائض، كأنه والله أعلم، يرى أنه كأنه ما يعلم، فليس هناك يعني عليه حرج لأنه ما درى ما خالف متعمدا. الله أعلم، لكنه هذا هكذا يفتي سماحة الشيخ. وهذه المسألة يعني كثير من الناس ما يدري عن يعني عن الشيخ رحمه الله بأنه يفتي بها، ما يعلم إلا القليل. نعم، ولا الظاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس
اللي يعلم أنها حائض أنه محتار.
ها؟ الذي يعلم أنها حائض يعني طلق على بصيرة. الله أعلم. نعم، الله أعلم. نعم
شيخ، هذا سائل كذلك يقول يا شيخ إذا احتقنت أو كان إذا احتقنت وكنت في الصلاة فهل أخطأ الصلاة؟
إيش معناه؟ أي نعم،
حتى لو كنت إماما.
والله نعم، إذا كان عندك احتقان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا صلاة لمن بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبث، يعني صلاة ناقصة. فإذا كان ما تقدر أو يضرك أو يزيل الخشوع، يزيل خشوع الصلاة، الحمد لله قدم واحد من المصلين واذهب. نعم، أما إذا كان أمر يسير ما يضر ولا يزيل الخشوع ولا، الحمد لله على مسهل. نعم،
هذا سائل يقول كذلك امرأة حامل في 40 يوم الثانية وزوجها يأمرها إما بإسقاط الحمل وإما الطلاق، فهل يجوز لها إسقاط الحمل
في 40
الثانية يعني 80 يوم الحمل؟
ايه، ما نفخت الروح؟ اذا نفخت الروح فلا يجوز اسقاطه، لانها نفس ولا طاعة المخلوق في مصدر الخالق. اما قبل نفخ الروح فالامر سهل، كان في 40 الاولى يعني، والظاهر والله اعلم ان الروح ما تنفخ الا في بداية الشهر الخامس. 40 40 80 40، فالخلاصة أن إذا نفخت الروح الضابط قد يقول أن 40 وهو أكثر، فهم يعرفون إذا نفخت الروح فلا يمكن قتل النفس. نعم،
نختم بهذا. يسأل بعض الأخوة يقول يا شيخ هل هناك في الطريق كتاب لكم ينفع الله عز وجل به؟
والله ما أدري، إن كان كتب كلها عنده أخبرناه بالجديد، وإن كان ما عنده لا الأول ولا الأخير فما الفائدة. على كل فيه سلسلة ما أدري وصلت ولا اسمها آخر ما صدر، سلسلة في التوحيد، نور التوحيد وظلمات الشرك، نور الإيمان وظلمات النفاق، نور الإسلام وظلمات الكفر، نور السنة وظلمات البدعة، سلسلة معروف موجودة، لكن في سلسلة جديدة في الفقه وصلت إلى يعني آخر ما طبع هو الإمامة في الصلاة، مفهومها وأدابها وشروطها، ولازلت في هذه السلسلة، وأسأل الله عز وجل ينفع بالأسباب ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طالب العلم ما يرجع إلى هذا، لكن المتمكن يرجع إلى كتب البخاري ومسلم. طالب العلم المتمكن علم الناس، والذي يعني كسول مثلي يقرأ تقرب له بعض الشيء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي شيء،
الله يجزاك خير ونفع الله بك وجزاك عنا خير الجزاء إن شاء الله.
لما يرضيه، وارزقنا علما نافعا والعمل الصالح.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة.
أن أقف بين يدي إخواني في هذه البلد الطيبة المباركة، تجمعنا في هذه الوجوه الطيبة رابطة الدين ورابطة العقيدة التي لا تنفصم عراها مهما تباعدت الأقطار والأوطان. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، وأن لا يدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. أيها الأحباب، اعلموا أن هذا الدين يقوم على ركن عظيم بدونه تختلط الأوراق، يفشو الباطل وتنقلب السنة أو البدعة سنة والسنة بدعة، ينقلب المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر. هذا الركن الركين هو النصيحة التي أمر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأدائها. ففي صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين النصيحة. وفي رواية: الدين النصيحة. في رواية ثالثة: إنما الدين النصيحة. وهذا الحديث قد ورد من حديث أبي هريرة أيضا، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وفي الرواية الأخيرة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إنما الدين النصيحة، حصر وقصر الدين على النصيحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الدين النصيحة، الحج عرفة. إذن كما أن الحج فيه ركن عظيم بدونه لا يستقيم الحج وهو الوقوف بعرفة، كذلك الدين فيه ركن عظيم لا تستقيم الأمور إلا بهذا الركن الركين وهو النصيحة. الدين النصيحة، وحصر وقصر الدين على النصح، فقال: إنما الدين النصيحة. ولما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولم يبعث الله تبارك وتعالى الرسل إلا من أجل النصح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وهكذا الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام إنما أتوا ينصحون أممهم من أجل أن يستقيموا على دين الله تعالى، على منهج الله سبحانه وتعالى. وأنا لكم ناصح أمين وأنصح لكم، هذا كله كلام رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أثبته القرآن الكريم. والنصيحة إذا أردنا أن نعرف معناها من حيث المدلول اللغوي، نجد أن أهل اللغة يعرفون النصح بأنه التخليص من الشوائب، كما تقول نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب. فالنصيحة إذن معناها